الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصل بنا الكلام إلى الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي، وقلنا بالدليل الشرعي غير اللفظي أن أبرز حالات الدليل الشرعي غير اللفظي هو السيرة العقلائية، وأيضا بينا في السيرة العقلائية بأن السيرة العقلائية لا تكون بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي، وإنما نحتاج إلى إمضاء المعصوم عليه السلام، وذلك الإمضاء نكتشفه عن طريق السكوت، يعني سكوت المعصوم عليه السلام الذي يكشف عن رضاه بذلك السلوك. فلذلك نحن في السيرة العقلائية نحتاج إلى إثبات أمرين: الأمر الأول هو أن السيرة العقلائية معاصرة للمعصوم عليه السلام، معاصرة للمعصوم عليه السلام، وإلا لو كانت السيرة غير معاصرة فهل نكتشف منها حكما شرعيا أو لا نكتشف؟ لا نكتشف، لأن بعد لا سكوت ولا إمضاء، فلا بد أن تكون السيرة شنو؟ معاصرة. فعلينا أن نثبت المعاصرة هذا أولا، وثانيا علينا أن نثبت أن الإمام سكت عن هذه السيرة ولم يردع عنها، وإلا لو ردع بعد السيرة تصير حجة وتكشف عن الإمضاء أو لا تكشف؟ لا تكشف، السيرة لا تكشف عن الإمضاء إلا بالسكوت، فعلينا أن نثبت السكوت. فإذا نطرح سؤالين في المقام: السؤال الأول، كيف نثبت بأن السيرة العقلائية كانت موجودة في زمن المعصوم ونحن بيننا وبين المعصوم أكثر من 1000 سنة؟ فكيف نثبت أن السيرة العقلائية معاصرة للمعصوم؟ السؤال الثاني، كيف نثبت أن المعصوم سكت عن هذه السيرة ولم يردع عنها؟ أما بالنسبة للسؤال الأول، شنو السؤال الأول؟ كيف نثبت أنها معاصرة للمعصوم؟ فالجواب عنه، توجد لدينا عدة محاولات لإثبات معاصرة السيرة للمعصوم عليه السلام. هذه المحاولات ذكر منها السيد الشهيد هنا في الحلقة الثانية 5 محاولات، نذكرها واحدة واحدة ونرى مدى صلاحيتها لإثبات المعاصرة. أما المحاولة الأولى لإثبات أن السيرة معاصرة للمعصوم عليه السلام، فنقول في المحاولة الأولى أن نستدل على السيرة العقلائية القائمة في زماننا، على وجودها في زمن المعصوم عليه السلام، يعني أن ننظر إلى واقعنا الحالي، فإذا رأينا سيرة عقلائية معينة في زماننا نكتشف أن هذه السيرة شنو موجودة في زمن المصر. فلو رأينا في زماننا أن العقلاء يعملون بمن حاز ملك أو يعملون بظواهر الكلام، فماذا نكتشف؟ نكتشف أن هذه السيرة موجودة في زمن المعصوم عليه السلام. لماذا؟ هذا واحد يقول شنو الملازمة؟ ما هي الملازمة بين وجودها في زماننا ووجودها في زمن المعصوم عليه السلام؟ الجواب إن السيرة العقلائية كما عرفناها سابقا هي سلوك العقلاء بما هم عقلاء. يعني شنو بما هم عقلاء؟ أي السلوك الذي يتخذه العقلاء بدوافع شنو؟ عقلائية غير متأثرة بثقافة أو بيئة أو أي شيء آخر، وإنما هي نكات فطرية جبلية، يعني في جبلة الإنسان وفطرة الإنسان. فإذا كانت كذلك، يعني السيرة العقلائية شنو؟ ناشئة من نكات فطرية. فالنكات الفطرية العقلائية الجبلية لا تختلف من مكان إلى مكان، ولا تختلف من زمان إلى زمان، لأنها أمور فطرية ونكات جبلية. ولذلك يستحيل أن تتحول السيرة من سلوك معين إلى سلوك آخر يضاد السلوك الأول. لماذا؟ لأن العقلاء لو اتخذوا سلوكا فشنو معنى؟ معنى هذا السلوك من أين جاء؟ من نكات فطرية، والنكتة الفطرية قابلة للتغير أو غير قابلة للتغير؟ غير قابلة للتغير. إذن السيرة العقلائية القائمة على نكتة فطرية قابلة للتغير أو غير قابلة للتغير؟ غير قابلة للتغير. فما زال السيرة العقلائية الموجودة في زماننا قائمة على نكات فطرية. زين، هذه النكات الفطرية كانت موجودة في زمن المعصوم أو غير موجودة؟ موجودة. إذن السيرة العقلائية قائمة في زمن المعصوم. وخلاصة المطلب أن نستدل بالسيرة الموجودة في زماننا لنثبت وجودها في زمان المعصوم. شنو السبب؟ لأنها ناشئة من نكتة فطرية، والنكتة الفطرية لا تتغير ولا تتحول. هذا الطريق الأول. سؤال: هل هذا الطريق صحيح أو ليس بصحيح؟ السيد الشهيد يقول ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ يقول: إن المستحيل هو التحول الفجائي للسيرة العقلائية. يعني اليوم المستحيل هو التحول الفجائي للسيرة العقلائية، يعني مفاجأة تتحول. مثلا اليوم السيرة قائمة على العمل بالظواهر، نستيقظ غدا لنجد أن السيرة شنو صارت؟ على غير ذلك، لا يعملون بالظواهر. أو السيرة قائمة على أن من حاز ملك نستيقظ صباحا نجد أن السيرة تبدلت بين عشية وضحاها. أسيد شيء يقول هذا مستحيل، تحول السيرة بشكل مفاجئ مستحيل، أما تحول السيرة بشكل تدريجي على فترة زمنية طويلة لمدة 1000 سنة، فهل هذا التحول سيكون مفاجئا أو غير مفاجئ؟ غير مفاجئ، تدريجي، شيئا فشيئا تتغير طبائع الناس وأخلاقهم وتصرفاتهم دون أن يشعروا، دون أن يشعروا، كما تغيرت كثير من الطبائع البشرية. هتجيب لك إنسان من القرن 5 الهجري وخليه في زماننا، سيشهد كثير من التغيرات في طباع الناس وتعاملهم وكلامهم وحياتهم، ملابسهم، أكلهم، شربهم، كله قد تغير. فكذلك السيرة العقلائية تتغير بالتدريج شيئا فشيئا. إن قلت إن السيرة ناشئة من نكات فطرية، والنكات الفطرية غير قابلة للتغير، لا الفجائي ولا التدريجي، لأنها نكتة فطرية غير قابلة للتغير، لا فجاءة فجأة ولا تدريجا. فشلون تقول التغير التدريجي ممكن؟ يجيب السيد الشهيد بأن السيرة العقلائية ليست دائما ناشئة من نكات فطرية مركوزة في جبلة العقلاء في كل زمان ومكان، لا، السيرة العقلائية عادة تتأثر بالثقافة السائدة في ذلك الزمان، الجو العام، مو لفئة خاصة، لا، سكان الكرة الأرضية قبل 1000 سنة يختلفون عن سكان الكرة الأرضية اليوم. أكو طبائع تغيرت، طرق المعيشة تغيرت، فكل شيء قد تغير. فلذلك الطبيعة العامة للمجتمعات العقلائية مؤثرة على التفكير الإنساني. الآن أنت حلل نفسك وشوف نفسك، شوف هذا العالم اللي أنت عايش فيه، هذا التطور التكنولوجي على أبسط المستويات إلى أعلى المستويات، من الإنترنت إلى الأقمار الاصطناعية إلى غزو الفضاء إلى التقدم التكنولوجي العام إلى كل الأمور، الآن مغيرة ذهنيتك نوعا ما، مأثرة عليه أو ما مأثرة؟ مأثرة كثيرة. لذلك لو شفتك الآن وخليتك قبل 1000 سنة تشعر بغربة، تشعر بغربة. إذن الحالة الاجتماعية العامة لها تأثيرها في السيرة العقلائية، فليس دائما السيرة العقلائية ناشئة من نكات فطرية، بل قد تتأثر بالثقافات السائدة والأحوال الاجتماعية الموجودة. فإذا تغيرت الثقافة والأحوال الاجتماعية تدريجا تتغير السيرة تدريجا. إذن الطريق الأول صحيح لو مو صحيح؟ ليس بصحيح. الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظ، مر بنا أن دليل السيرة العقلائية يعتمد على ركنين، أحدهما قيام السيرة المعاصرة للمعصومين، فهنا نريد نبين شرط المعاصرة، قيام السيرة المعاصرة للمعصومين من العقلاء، هاي من العقلاء جار ومجرور متعلق بمن؟ بمن متعلق؟ بالسيرة، مو من المعصومين، لا، قيام السيرة المعاصرة للمعصومين من العقلاء، يعني قيام السيرة من العقلاء المعاصرين للمعصوم. المفروض السيد يقدمها حتى لا يقع الاشتباه. واحد يقول المعصومين من العقلاء، للمعصومين من العقلاء شلون يصير؟ لا، من العقلاء متعلقة بالسيرة، قيام السيرة من العقلاء وهذه السيرة معاصرة للمعصومين، قيامها على شيء كمن حاز ملك أو العمل بالظهور، والآخر سكوت المعصوم الذي يدل على الإمضاء كما تقدم. والسؤال الآن كيف يمكن أن نحرز كل واحد من هذين الركنين المعاصرة والسكوت؟ فإننا بحكم عدم معاصرتنا لهما من هم لهما؟ سيرة المعاصرة والسكوت، يجب أن نستدل عليهما يعني على المعاصرة بقضايا معاصرة ثابتة وجدانة لكي نحرز بذلك هذا النوع من الدليل الشرعي. طبعا هنا العبارة شوي بيها تسامح، لأنه يقول عدم معاصرتنا لهما يعني للمعاصرة، عدم معاصرتنا للمعاصرة، هذا تعبير سليم أو مو سليم؟ مو سليم. المفروض شنو؟ عدم معاصرتنا للسيرة العقلائية المعاصرة للمعصوم، هيك التعبير يصير صحيح. أولا الركن الأول السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام. أما السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام فهناك طرق يمكن أن يدعى الاستدلال بها عليها، يعني عليها يعني على السيرة المعاصرة، وقد تستعمل نفس الطرق لإثبات السيرة المعاصرة للمعصومين من المتشرعة بوصفهم الشرعي. يعني هذه الطرق كما تستخدم للعقلائية تستخدم لسيرة المتشرعة. الطريق الأول أن نستدل على ماضي السيرة العقلائية بواقعها المعاصر لنا، وهذا الاستدلال يقوم على افتراض الصعوبة في تحول السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل. لماذا؟ وكون هاي علة، وكون السيرة العقلائية معبرة بوصفها عقلائية عن نكات فطرية وسليقة نوعية، لأنها ناشئة عن نكات فطرية فإذا يصعب أن تتحول من سلوك إلى سلوك مقابل، وهي مشتركة بين العقلاء في كل زمان ومكان، سواء كان زمان ماضي أو زمان حاضر أو مستقبل. ولكن الصحيح هذا رد السيد الشهيد عدم صحة هذا الاستدلال. لماذا؟ إذ لا صعوبة في تصور تحول السيرة بصورة تدريجية. المستحيل هو التحول شنو؟ الفجائي. أما التدريجي فلا إشكال فيه، بصورة تدريجية وبطيئة إلى أن تتمثل في السلوك المقابل بعد فترة طويلة من الزمن، السنة 2000 سنة وهكذا. وما هو صعب الافتراض التحول الفجائي العفوي، كما أن السلوك العقلائي، هذا جواب لإشكال المقدر، كيف تقولون بإمكان التحول التدريجي مع أن السيرة العقلائية شنو؟ ناشئة من نكات فطرية، والنكات الفطرية لا تتغير لا تدريجا ولا فجأة. السيد جاو كما أن السلوك العقلائي ليس منبثقا دائما عن نكات فطرية مشتركة، بل يتأثر بالظروف والبيئة والمرتكزات الثقافية إلى غير ذلك من العوامل المتغيرة، فلا يمكن أن يعتبر الواقع المعاصر للسيرة دليلا على ماضيها البعيد. ونحن نقول للسيد الشهيد هذا خروج عن محل الكلام، لأننا لو افترضنا بأن السيرة العقلائية ليست ناشئة من نكات فطرية بل متأثرة بالثقافة السائدة في ذلك الزمن، فهذه ليست سيرة عقلائية، خروج عن محل الكلام. كلامنا في السيرة العقلائية الناشئة من نكات فطرية. لذلك ماذا عرفنا السيرة العقلائية؟ قلنا السلوك الذي يتخذه العقلاء بما هم عقلاء. يعني شنو بما هم عقلاء؟ يعني بلا فرق في الزمان ولا فرق في المكان، كما موجودة في قارة آسيا موجودة في قارة أوروبا مثلا أو استراليا، كما موجودة اليوم موجودة غدا وموجودة في الزمان الماضي، لأنها للعقلاء بما هم عقلاء بلا تأثر بثقافة ولا تأثر بمرتكزات اجتماعية خاصة. وإلا لو افترضنا أنها تتأثر بثقافة أو مرتكزات خاصة فهذه سيرة عقلائية أو ليست سيرة عقلائية؟ ليست سيرة عقلائية، فهذا خروج عن محل الكلام. فنقول لسيد الشهيد لو افترضناها عقلائي 100% ليست ناشئة من ثقافة، فهل يمكن الاستدلال بالطريق الأول أو لا يمكن؟ يمكن بعد، يمكن الاستدلال. بعد تقول تغير فجائي أو تدريجي، أقول لك ما يصير. ليش ما يصير؟ لأنها ما زال ناشئة من نكات فطرية غير متأثرة بالظروف الاجتماعية، فلا تتغير لا فجأة ولا تدريجا. أما تقول متأثرة بالثقافات الأخرى في ذلك الزمن فهذا معناها مو سيرة عقلائية، هذا متأثرة بالثقافة.
لماذا من النكات الفطرية لا تتغير؟ هذا،
هذا شيء لا يحتاج إلى استدلال لأنها فطرية. الشيء الفطري فطري، مو فطرة الإنسان. أنا ما أقول الفطرة ما تبدل، الفطرة بمعنى ذهنية الإنسان العامة تتغير، لا الأمر الفطري. الأمر الفطري شنو تعريفه؟ شنو تعريف الفطري؟ الأمر الذي مركوز في الفطرة ولا يتلقاه الإنسان من الخارج، لا من ثقافة ولا من دين ولا من علاقات اجتماعية، لا شيء في فطر. مثلا حب الكمال، كل إنسان محب للكمال، هذا أمر فطري ما جاءه من مجتمع ولا من شريعة، فهذا يبقى ملاصق للإنسان إلى قيام يوم الدين. لا يتغير، طرق حب للكمال تتغير أما أصل حب الكمال فلا يتغير. فالمهم إن قبلتموه بقبول حسن فجيد، وإلا فردوه. زين، الطريق الثاني، الطريق الثاني للاستدلال على السيرة المعاصرة، نقول أن نعتمد على النقل التاريخي. طبعا والنقل التاريخي على نوعين، نقل تاريخي عام ونقل تاريخي خاص. المقصود من النقل التاريخي العام يعني الكتب التاريخية التي تؤرخ للمجتمعات وأحوالها وما يتعلق بها من أمور، كالكتب التاريخية هاي العامة، تاريخ الطبري، تاريخ ما أدري منه، تاريخ كذا، هاي الكتب التاريخية، فإنها تعكس حالة المجتمع في ذلك الزمن، فنكتشف عن طريقها السيرة العقلائية في ذلك الزمن. أو النقل التاريخي الخاص، شنو مقصودنا النقل التاريخي الخاص؟ يعني النقل الروائي، فحينما نرجع إلى الروايات إلى كيفية السؤال من السائل أو جواب الإمام عليه السلام، نجد أن بعض المرتكزات موجودة في ذهن السائل، عن طريقها نكتشف ما هو المرتكز في عقول الناس في ذلك الوقت. وكذلك يمكن الاستدلال بفتاوى العامة الجمهور وخصوصا في المعاملات، لأنهم انقطع عندهم زمن النص بوفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ففي زمن الصادقين عليهما السلام نجد أن الفقه السني قد خطى خطوات كبيرة. فالمعاملات طبعا في العبادات، العبادات أمور تعبدية تتلقى من الشارع عادة، أما المعاملات فكثير منها قائم على المرتكزات العقلائية والسير العقلائية أو سير المتشرعة. فنجد أن الجمهور استدلوا بكثير من السير العقلائية وسير المتشرعة في باب المعاملة، فنكتشف وجود هذه السيرة في زمن المعصومين عليهم السلام، لأن هذه القضايا الفقهية كانت معاصرة لمن؟ للمعصومين عليهم السلام. طبعا هذا الطريق طريق سهل وبسيط، لكنه يحتاج إلى شنو؟ إلى حصول القطع، حصول القطع بالنقل التاريخي، يعني نقل التاريخ العام أو النقل التاريخي الخاص. إما أن يحصل لدينا القطع بهذا النقل أو الاطمئنان المقارب لليقين أو لا، نعتمد على الظن المعتبر شرعا، كما لو نقل لنا هذه الحادثة التاريخية أو ذلك السلوك العقلائي نقله ثقة وخبر الثقة حجة. فإذا نعتمد على النقل التاريخي، لكن بشرط إما أن يوفر لنا اليقين وإما أن يوفر لنا الاطمئنان أو أن يوفر لنا الظن الحجة شرعا كخبر الثقة مثلا. ولكن إذا وفر لنا اليقين أو الاطمئنان راح يكون شنو؟ من طرق الإحراز الوجداني والتعبدي. إذا حصلنا اليقين أو الاطمئنان راح يصير وجدان. أما لا، لو اكتشفنا ذلك عن طريق الظن المعتبر فراح يتحول من وجداني إلى تعبدي. هاي ما بيه شي نقرأ. الطريق الثاني النقل التاريخي، إما في نطاق التاريخ العام أو في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية، ويتوقف اعتبار هذا النقل إما على كونه موجبا للوثوق والعلم، فايش راح يصير؟ من الأدلة الوجدانية، أو على تجمع شرائط الحجية التعبدية فيه، فايش راح يصير؟ من أدلة الإحراز التعبدي. وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من الروايات نفسها. لماذا؟ لأنها يعني الروايات تعكس ضمنا جوانب من حياة الرواة والناس حينئذ. هذا يجي سئلة عن الحيازة، هذه سئلة عن بيع الأمر المحال، وهكذا نكتشف وجود من هذا ملك. يعني هناك مرتكزات في أذهان الرواة والسائلين للإمام، كما يمكن الاستفادة أيضا من فتاوى الجمهور في نطاق المعاملات مثلا باعتبارها منتزعة أحيانا عن الوضع العام المرتكز عقلائيا، إلى جانب دلالات التاريخ العام. الطريق الثالث، الطريق الثالث في الاستدلال على معاصرة السيرة، نقول إذا افترضنا قيام السلوك على غير ما هو مفترض فسيلزم لازم منتف وجدانا وباطل قطعا. توضيح ذلك، لو افترضنا سيرة قائمة على المسح ببعض الكف، يعني مسح القدم مو بكل الكف وإنما ببعض الكف، فكيف نستدل على أن هذه السيرة معاصرة للمعصوم عليه السلام؟ نقول من خلال مقدمات. المقدمة الأولى، لو كان ذلك السلوك، يا سلوك وهو المسح ببعض الكف، موجودا في زمن المعصوم عليه السلام، سلوك عام عند المتشرعة في زمن المعصوم عليه السلام، طبعا هذا الطريق الثالث كلام عن سيرة المتشرعة مو كلام عن السيرة العقلائية، لذلك يقتضي الانتباه إلى ذلك. لو كان السلوك عند المتشرعة في زمن المعصوم كان قائما على المسح ببعض الكف لاكتفى الناس بذلك. ليش لاكتفى الناس بذلك؟ لأن هذا دليل على أن المسح بجميع الكف واجب أو غير واجب؟ غير واجب. وإذا كان غير واجب فيحتاج إلى سؤال وجواب أو لا يحتاج؟ بعد لا يسألون الإمام لأنه سلوك معاش يدل على عدم الوجوب، فلا سؤال للإمام عليه السلام. فإذا لم يصل إلينا شيء من الروايات يتعلق بذلك المطلب والسلوك فهو أمر مبرر أو أمر غير مبرر؟ أمر مبرر أو غير مبرر؟ إذا ما أجتنا روايات بهذا الخصوص، أمر مبرر أو غير مبرر؟ مبرر. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على سيرة المتشرعة الكاشفة عن عدم الوجوب، عن عدم وجوب المسح بتمام الكف، فلا يحتاج إلى السؤال، فلا توجد روايات تنقل إلينا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أما لو افترضنا أن السلوك كان قائما على المسح بتمام الكف فهذا عمل فيه مؤونة زائدة أو ليس فيه مؤونة زائدة؟ طبعا فيه مؤونة زائدة، أن تمسح بتمام الكف فهو عمل يقتضيه الطبع العقلائي أو لا يقتضيه الطبع العقلائي؟ لا يقتضيه الطبع، هو بالعقلاء يقول لك امسح ببعض الكف، لماذا بجميع الكف؟ هذا خلاف الطبع العقلائي، أمر فيه مؤونة زائدة. وإذا كان فيه مؤونة زائدة فهل يمكن الاكتفاء بعمل المتشرعة بذلك؟ يعني المتشرعة كانوا يمسحون بتمام الكف، إذا كان المتشرع في زمن المعصوم عليه السلام يمسحون بتمام الكف، فهل عمل المتشرع يكفي لإثبات وجوب المسح بتمام الكف أو لا يكفي؟ تجاوبني. يعني المتشرع ماذا كان يفعل؟ يمسحون بتمام الكف، مسح المتشرعة بتمام الكف هل يدل على وجوب ذلك أو لا يدل على وجوب ذلك؟ يدل أو لا يدل؟ لا يدل على ذلك. إذ من المحتمل أن يكون من باب الاستحباب، التزموا به لأنه مستحب، هذا ممكن لو مو ممكن، فليش تخالفون المتشرعة؟ أنتم متشرعة أو لا؟ أنتم متشرعة إن شاء الله. فعمل المتشرع بشيء لا يدل على وجوبه، وإنما يدل على جوازه، أن هذا عمل جائز قد يكون مستحبا ولذلك التزموا به. فمثلا أجيب لك مثال أوضح، لو المتشرع كانوا كلهم يغسلون اليد اليمنى مرتين، فهل هذا يدل على الوجوب؟ الآن المتشرع يغسلونها مرتين، هل يدل على الوجوب؟ لا، قد يدل على الاستحباب، قد يكون من باب. فإذا كان المتشرع في زمن المعصوم يمسحون بتمام الكف، فهذا لا يدل على أنه واجب، ولذلك الإنسان العادي يبقى محتار، لا يدري هل هو واجب أو هو مستحب. فما هو الطريق لمعرفة ذلك؟ الطريق الوحيد لمعرفة ذلك هو أن يسأل الإمام سيدي ومولاي هذا واجب أو مستحب. زين، سؤال، هذه مسألة ابتلائية لو مسألة غير ابتلائية؟ مسألة ابتلائية. وإذا كانت مسألة ابتلائية فالأسئلة عنها تكون قليلة أو كثيرة؟ فلسأل الإمام ولكانت الأسئلة كثيرة لأن المسألة ابتلائية. لو كانت الأسئلة كثيرة نقلت لنا أو لا تنقل لنا؟ لنقلت لنا. لماذا؟ لأنها مسألة ابتلائية ودواعي النقل موجودة، لأن حكم شرعي مهم لا بد من نقله للنص. الرواة نقلوا لنا أبسط المسائل، فكيف لا ينقلون هذه المسألة الابتلائية؟ فإذا طريق الاستكشاف منحصر بالسؤال عن الإمام، والسؤال سيكون كثيرا لأن المسألة ابتلائية، ولو كان كذلك لنقل إلينا ولوصل إلينا، وبما أنه لم يصل إلينا روايات للمسح بتمام الكف، إذن نرجع بالعكس، إذن لا يوجد سؤال وجواب كثير. وإذا لا يوجد سؤال وجواب كثير، إذن الناس في ذلك الوقت كانوا محتاجين للسؤال أو غير محتاجين للسؤال؟ غير محتاجين للسؤال. وإذا كانوا غير محتاجين للسؤال، في أي فرغ هم لا يحتاجون إلى السؤال؟ في المسح ببعض الكف أو بجميع الكف؟ ببعض الكف. وإلا لو كان المسح بجميع الكف لاحتاجوا إلى السؤال. أعيد لك الاستدلال سريعا، لو كان المسح بتمام الكف لما دل على الوجوب ولا احتجنا إلى السؤال من الإمام. هاي أولا. والسؤال عن الإمام سيكون كثيرا لأن المسألة ابتلائية. ثالثا، ولو كان السؤال كثيرا لنقل إلينا بكثرة، لأن المقتضي للنقل موجود والمانع مفروض. فبما أنه لم ينقل إلينا إذن لا يوجد سؤال كثير، وإذا لا يوجد سؤال كثير إذن الناس لا يحتاجون للسؤال، وإذا لم يحتاجوا إلى السؤال إذن السيرة لم تقم على المسح بتمام الكهف، بل هي قائمة على المسح ببعض الكهف. فإذن هذا الاستدلال توقف على جملة من الأمور. الأمر الأول أن المسألة شنو؟ مسألة ابتلائية. الأمر الثاني أن الحكم المخالف، اللي هو شنو حكم المخالف؟ المسح بتمام الكف، أمر يقتضيه الطبع العقلائي أو لا؟ لا يقتضيه الطبع العقلائي. لماذا؟ لأن فيه مؤونة زائدة. ثالثا، المقتضي للنقل موجود لو غير موجود؟ الرواة ينقلون الأمور البسيطة، فكيف بالأمور المهمة؟ رابعا، المانع موجود لو مفقود من النقل؟ مفقود، لأنه ماكو حكومة أو سلطة ظالمة تمنع من نقل الروايات المتعلقة بالوضوء. خامسا، وصلت إلينا هذه الروايات أو لم تصل؟ لم تصل إلينا هذه الروايات. فهذا الطريق الثالث لإثبات كون السيرة قائمة على المدح ببعض الكف وليس بتمام الكف. لا لا، كل قياسات استثنائية. لو كانت قائمة على المدح بتمام الكف لكثر السؤال والجواب، ولو كثر السؤال والجواب لنقل، ولو كان قد نقل لوصل إلينا. بما أنه لم يصل إذا لم ينقل، وإذا لم ينقل إذا ماكو سؤال وجواب، وإذا ماكو سؤال وجواب يعني السيرة ما قائمة على المسح بتمام الكيف. هاي الاستدلال.
ليش ما نقول المانع المعروف المرضي الشيعة مثلا، المانع عدم وصول الروايات
مثلا؟ بس ما معقول هذا الشيء. إذا عندنا عشرات الروايات في هذا المقام ما معقول كلها ضاعت، على الأقل وحدة اثنين يوصلن إلنا، خصوصا في هذه القضايا التي لا علاقة لها بالسياسة ولا بالحكم ولا غيره. الطريق الثالث أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على الحكم المطلوب لازم يعتبر انتفاؤه وجدانيا، فيثبت بذلك قيام السيرة على ذلك النحو. ولنوضح ذلك في مثال كما يجب. لنفرض أننا نريد أن نثبت أن السيرة المعاصرة للأئمة عليهم السلام كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء، وهذا أمر عرفي، لو أمر على خلاف الطبع العرفي هذا أمر عرفي، فيحتاج إلى سؤال وجواب أو لا يحتاج؟ لا يعني. فنقول إن السيرة إذا كانت منعقدة على ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني المسح ببعض الكف حقا، فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب لدى من يحاول الاستعلام عن حكم المسألة فيغنيه عن السؤال. شلون دليل على عدم الوجوب؟ لأنه لو كان واجبا، طبعا عدم الوجوب انت اكتب عدم الوجوب يا وجوب المسح بتمام الكف مو ببعض الكف. عدة العبارة، إن السيرة إذا كانت منعقدة على المسح ببعض الكف حقا، فهذا يعني المسح ببعض الكف سوف يكون دليلا على عدم الوجوب، أي دليلا على عدم وجوب المسح بتمام الكف. وإلا لو كان المسح بتمام الكف واجبا لما تركه المتشرعة، والمفروض أنهم تركوه أو لم يتركوه؟ تركوه، مسحوا ببعض الكف فهو ليس بواجب، فهالوجوب لا تشتبه. دليل على عدم الوجوب يعني شنو؟ عدم وجوب المسح بتمام الكف. أما إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك، يعني شنو على ذلك؟ على المسح، على المسح بمن؟ يعني قلنا أن السيرة إما منعقدة على المسح ببعض تمام ببعض الكف، وإما غير منعقدة على المسح ببعض الكف، يعني كانت منعقدة على المسح بتمام الكف وكان افتراض المسح بتمام الكف. واردا في السلوك العملي لكثير من المتشرعة أو جميعهم وقتئذ، فهل هذا يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ يدل أو لا يدل؟ لا يدل، لأنه قد يكون من باب الاستحباب. فهذا يعني أن استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين عليهم السلام أو الرجوع إلى رواياتهم. لماذا؟ لأن مسح المتشرعة بتمام الكف لا يكفي لإثبات الوجوب، لماذا؟ لاحتمال أن يكون عملهم ناشئا من الاستحباب. وحيث إن المسألة محل الابتلاء لعموم أفراد المكلفين. فراح يكثر السؤال والجواب لو يكون قليل. ووجوب المسح على وفق الطابع أو يحتاج إلى عناية زائدة، فحينئذ يكثر السؤال والجواب. ووجوب المسح بتمام الكف يستبطن عناية فائقة تحفز على السؤال، فمن الطبيعي أن تكثر الأسئلة في هذا المجال وتكثر الأجوبة تبعا لذلك. يعني إذا كثرت الأسئلة والأجوبة ينقل إلينا أو لا ينقل؟ ينقل ويصل إلينا. وفي هذه الحالة يفترض عادة أن يصل إلينا مقدار من ذلك على أقل تقدير، يعني مو جميع الروايات، على الأقل 10 روايات 20 روايات، لاستبعاد اختفاء جلها. مو من المعقول أن يختفي معظم هذه الروايات أو جميع هذه الروايات، مع توفر الدواعي على نقلها. ما هي الدواعي على نقلها؟ نعم، الابتلائية مهمة، وعدم وجود ما يبرر الاختفاء. يعني مو مسألة معارضة سياسية يسعى الحكام إلى إلغائها. فإذا لم يصل إلينا ذلك، لم يصل إلينا ولا قليل من الروايات، نعرف أنه لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة. وإذا لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى استعلام حكم المسألة عن طريق السؤال والجواب. زين، إذا لم تكن هناك حاجة، هذا ماذا يعني؟ افتراض السيرة على المسح بتمام الكف لو ببعض الكف. ببعض الكف، لأن ببعض الكف لا يحتاج إلى سؤال، أما بتمام الكف يحتاج إلى سؤال. وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى استعلام حكم المسألة عن طريق السؤال والجواب، وهذا يعين افتراض قيام السيرة على الاستزاء بالمسح ببعض الكف. وهذا الاستدلال يتوقف كما لاحظنا على 5 أمور. أولا، أن المسألة محل الابتلاء للعموم، وإلا لو لم تكن محل الابتلاء فعدم النقل يكون طبيعي. ثانيا، وكون الحكم المقابل كوجوب المسح بتمام الكف في المثال يتطلب سلوكا لا يقتضيه الطبع بنفسه. لماذا؟ وإلا لو كان سلوكا متعارفا لما كثر فيه السؤال والجواب. ثالثا، توفر الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة، وإلا لو ما داعي لنقله فعدم الوجود لا يدل على عدم السؤال. رابعا، وعدم وجود مبررات للإخفاء، وإلا لو كانت هناك مبررات للإخفاء لما وصلت إلينا، وعدم وصولها يكون طبيعيا. خامسا، وعدم وصول شيء مهتد به في هذا المجال لإثبات الحكم المقابل. ليه؟ وشنو الحكم المقابل؟ المسح بتمام الكف من الروايات وفتاوى المتقدمين. إذا ضمننا هذه الأمور الخمسة إلى بعضها، نكتشف أن السيرة قائمة على المسح لبعض الكف. وهذا الاستدلال كله لسيرة عقلائية لو لسيرة متشرعة. سيرة متشرعة طبعا في هذا المثال.
يعني
يفكروا لنا مثال، إذا قدرون تجيبوا لنا مثال بهذه الطريقة جيد جدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.